الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 36 من كتاب البخاري رحمه الله، كتاب الحج. قال: باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. فيه جواز استعمال الجزار للذبح إذا كنت لا تحسن، وللصلخ والتقطيع إذا كنت أيضا ستشغل عن ذلك. قال: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي، قال أخبرنا سفيان وهو الثوري، قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد وهو ابن جبر، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن، فأمرني فقسمت لحومها، ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها. فيه التوكيل في قضاء الحوائج، مهما عظم الإنسان يتواضع لله عز وجل ويتقرب إليه بمثل هذه العبادات الجليلات. قال سفيان: وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها، أي منها، وإلا الجزار قد يحتاج إلى مال. وهذه الأيام في أيام الحج قد يأخذ في يوم الأضحى 150 ريال على ذبح الأضحية أو الهدي. الأيام العادية يأخذون 20 ريال 30 ريال سعودي، أما في الأيام هذا يأخذون مبالغ. فلا بأس أن تعطيه، لكن أن تعطيه مقابل ذبحه من لحمها أو من جلدها، هذا الذي لا يجوز. قال عن ابن جريج أن المراد منع عطية الجزار من الهدي عوضا عن أجرته، ولفظه ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. قال: باب يتصدق بجلود الهدي، يتصدق بجلدها، يتصدق بعظمها، يتصدق بلحمها، لا حرج في ذلك، بل هو من القربات، حتى أن هدي الحرم لابد أن يوزع في الحرم لفقراء الحرم، هذا هو الأصل. لكن الآن لما كثر الفقراء، يعني كثرت الذبائح والهدايا، أصبحوا يرسلونها إلى الفقراء في العالم. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد، قال حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن جريج، قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري، وفي طبقته عبد الكريم آخر. من يقول عبد الكريم؟ عند عبد الكريم ابن أبي المخارق، ما حاله؟ ضعيف. أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا. ما سئل صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، ما بالك بشيء يذبحه لله ويتقرب به إلى الله. كان صلى الله عليه وسلم غني النفس، كريم، عظيم العطاء، وهذا الفعل فعله متقربا إلى الله، ثم هو سنة لأمته. ينبغي أن يكون الإنسان في أمور التقرب إلى الله عز وجل متقرب بأحسن ما لديه. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. الله عز وجل حيث أمر بذبحها يناله التقوى منا، أي نعمل العمل له. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم استسمان الأضحية واستسمان البدنة، حتى أن الناس كانوا يتهيبون من ركوبها خشية أن تنحف أو يلحقها ضعف. والآن نسأل الله السلامة يأتون ب يعني غنم من السودان ومن الصومال وما أدري من أي بلاد، بعضه يصلح أن يكون هديا، وبعضه قد بلغ به الهرم، لا تنقي ولا تصلح إلا أن يعني يلقى بها. أي والله، إلا أن الإنسان ينبغي له أن يختار نوع طيب، لا سيما أيام الحج والعمرة ربما يقل المراقبة لكثرة الداخل والخارج، ويقع الضرر في هذه المذبوحات. قال وعبد الكريم الجزري أن مجاهد أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا أي منها كما تقدم. واستدل أبو ثور على أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع به، وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، وعورض باتفاقهم على جواز الأكل من لحم هدي التطوع، ولا يلزم من جواز أكله جواز بيعه. لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصرفوا وكلوا واستمتعوا بجلودها، ولا تبيعوا وإن أطعمتم من لحومها فكلوا إن شئتم. عند أحمد عن قتادة بن النعمان قال باب يتصدق بجلال البدن. الجلال قد تقدم أنه ما يوضع على ظهرها. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى أن علي رضي الله عنه حدثه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مئة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها. انظروا يا أخوة إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يفوت شيء، أن لا يفوت شيء من الخير، حتى الجلد يبذل في طاعة الله، واللحم في طاعة الله، والجلال والعقال في طاعة الله عز وجل. انظر لنا يا أخي ترجمة مجاهد الليلة تكرر، ومجاهد من أئمة الدين ومن مصابيح المسلمين. فأنا أنصح من استطاع أن يهدي إلى البيت العتيق أن يفعل، حتى ولو يرسل بقيمة هدي مع معتمر أو مع حاج، يذبح في ذلك الموطن ويتصدق به على الفقراء. قال مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي الأسود الإمام شيخ القراء والمفسرين أبو الحجاج المكي الأسود مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، هذا من كلام الذهبي. قال الأنصاري حدثنا الفضل بن ميمون سمعت مجاهد يقول عرضت القرآن على ابن عباس 30 مرة. وروى ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت القرآن 3 عرضات على ابن عباس، أقفه عند كل آية أسأله فيه ما نزلت وكيف كانت. قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا الشافعي حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين قال قرأت على شبل بن عباد وقرأ على ابن كثير، وأخبره ابن كثير أنه قرأ على مجاهد وقرأ مجاهد على ابن عباس. قال سفيان الثوري خذوا التفسير من 4 مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك. وقال خصيف كان مجاهد أعلم بالتفسير، وقال قتادة أعلم من بقي بالتفسير مجاهد. قال أبو بكر بن عياش قلت للأعمش ما بالهم يتقون تفسير مجاهد؟ قال كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب. قال ابن المديني سمع مجاهد من عائشة، قال يحيى القطان لم يسمع منها، الصحيح أنه سمع كما في صحيح مسلم. وعن مجاهد قال طلبنا هذا العلم وما لنا فيه نية ثم رزق الله النية بعد. وقال منصور عن مجاهد قال لا تنوه بي في الخلق، يعني لا تمدحوني، إلى غير ذلك مما ذكر رحمه الله. ورافق ابن عمر ورافق ابن عباس، وربما أحسنوا عليه كثير من الإحسان. قال باب وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يقول الله عز وجل وإذ بوأنا أي جعلنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وأوصيناه وأمرناه ألا يشرك بالله شيئا وأمره وطهر بيتي للطائفين وبدأ بهم لأن الطواف لا يكون إلا فيها. والقائمين المصلين والركع السجود، وجاء في سورة البقرة والعاكفين، لأن سورة البقرة ذكر فيها الصيام، وأغلب العكوف يكون في رمضان مع جواز في غير رمضان. وقوله الركع السجود ذكرهما دون غيرهما من أركان الصلاة لأنهما أشرف أعمال الصلاة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي ناد الناس أن يحجوا إلى البيت العتيق. وفي الأثر أنه قال يا رب ومن يبلغهم؟ قال نحن نبلغ عنك. فانظروا إلى هذا الشيء العظيم، أذن في الناس بالحج فأتوه رجالا يمشون وعلى كل ضامر من الإبل، يأتين من كل فج عميق من مكان بعيد سحيق. والقصد من ذلك ليشهدوا منافع لهم، وأعظم المنافع توحيد الله وتكفير الذنوب والتنسك لله عز وجل عند مقامات إبراهيم عليه السلام. زد على ذلك من المنافع البيع والشراء والهدايا واللقي بالعلماء ونحو ذلك. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي عشر ذي الحجة. الأيام المعلومات، نعم، عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، على عظيم مننه، ومنها أن رزقهم من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فكلوا منها أي لأنفسكم. وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم قديدا قدد له من هديه. وأطعموا البائس الفقير، البائس المحتاج الفقير الذي ليس لديه شيء. ثم ليقضوا تفثهم، يعني يتنسكوا لله عز وجل بالنسك ويقضوا تفثهم، مثل قص الشارب ونتف الإبط، تقليم الأظفار وحلق الرأس، وإزالة الشعث الذي قد لحقهم بسبب سفرهم وبسبب إحرامهم. وليوفوا نذورهم، إذا كان أحد نذر أن يطوف يطوف، نذر أن يعتق يعتق، نذر أن يعتكف يعتكف، نذر أن يحج يحج. وليطوفوا بالبيت العتيق، ومن طاف سبوعا كان له كعد الرقبة، وكانت خطواته إحداها ترفع درجة ولو أخرى تحط خطيئة، ذلك ومن يعظم حرمات الله. وفي الآية الأخرى شعائر الله، لكن هنا ذكر الحرمات لأن الحرم في حرمات، يحرم أن تنتهك حرمة المكان وحرمة الزمان وحرمة النسك. فهو خير له عند ربه، خير له وأفضل وأزكى. قال باب ما يؤكل من البدن وما يتصدق. وقال عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء يؤكل ويطعم من المتعة، أي مما ذبح لمتعة الحج. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء ابن أبي رباح سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء أقال حتى جئنا المدينة؟ قال لا، المهم أنهم تزودوا وأكلوا بغض النظر وصلوا المدينة أو لم يصلوا. قولوا كنا نأكل من لحوم بدننا فيه جواز الأكل من الهدي كما يجوز الأكل من الأضاحي فوق ثلاث منا، أي بعد أن نخرج من أيام التشريق. فليس معناها أنهم يترخصون في الأكل فقط فترة بقائهم في منا ثم يقسمون، يجوز أن يبقي معه. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا أي في منا وتوسعوا وتزودوا لبلدكم أو لطريقكم، فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء قال حتى جئنا المدينة؟ قال لا، لم يقل ذلك والله أعلم، لكن الأصل الجواز، الأصل الجواز. قوله هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه، وروى سعيد بن منصور من وجه آخر عن عطاء لا يؤكل من جزاء الصيد ولما يجعل للمساكين من النذر وغير ذلك ولا من الفدية ويؤكل مما سوى ذلك. وروى عبد بن حميد من وجه آخر عنه إن شاء الله إن شاء أكل من الهدي والأضحية وإن شاء لم يأكل، ولا تخالف بين هذه الآثار عن عطاء، فإن حاصلها ما دل عليه الأثر الثاني. قال رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري قال حدثتني عمرة وهي بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل. قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلنا: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال: أتتك بالحديث على وجهه. تقدم الحديث إلا أن المصنف ساق الحديث في هذا الموطن ليبين جواز الأكل من الهدي، وأنه لا كراهة في ذلك ولا محظور. فهنيئا لمن أهدى للبيت العتيق وتنعم بالأكل من نعمة الله عز وجل عليه وتصدق وأطعم. أما هذه الأيام نقرأ في الهدي وفي الأضاحي وفي هذه الأشياء ونتمنى أن نكون هناك، نسأل الله لا يحرمنا من فضله. قد عزمنا ألا نحج تهريب، ولا والله النفس إنها تأكلنا أكل لما نبقى هنا، لكن إن شاء الله ما أحج تهريب الدهر. إن فيه تصريح وحج رسمي أدخل معزز مكرم فلا قدني بين المساكين، نتمسكن جميعا هكذا يا أخوة أحسن والله. يعني تدخل وأنت خائف، لو بس بصمك خلاص تجلس متندم على ذاك الحج، تتعقد من أفعال البر بسبب البصمة. وأنا إيش دخلني؟ أبقى لي آمن في داري بين أخواني والحمد لله. لكن ندعو الله أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، سأل الله أن ييسر لي ولكم الحج والعمرة. أنت ما أنت عازم يا أبا أحمد هذه السنة؟ بورد أقل حال النية، أقل حال الإنسانية. وإيش علينا يا أخوة إذا أجرنا في النية؟ قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ويقول: رجل لو أن لي مثل فلان لفعلت مثل فلان. ونحن نقول: الله يسر. فإن هيأ الله عز وجل لنا ولكم ولجميع من يحب ذلك الحج والعمرة الحمد لله، ذلك فضله. وإن لم يتهيأ، نية المؤمن خير من عمله كما يقال. الحديث لا يثبت لكن المعنى عند كثير من الناس على هذا: نية المؤمن خير من عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه. إذا مت وأنت نيتك تحج تبعث على هذه النية الطيبة. فعزموا النية، عزموا النية، لكن ليست كنية جماعة التبليغ بالنية والبطانية. ندعو الله، وإذا وجدت السبل الشرعية والسبل التي يأذن الله عز وجل بها نسلكها. حديث حجوا قبل أن لا تستطيعوا أن تحجوا غير ثابت، ولكن المعنى صحيح. انظروا قبل سنين كان الحج في متناول اليد، والآن يضيق كل سنة لكثرة الناس وازدحامهم ولغلاء الأسعار ولقلة ذات اليد. فالإنسان إذا استطاع أن يتعجل يتعجل، والله كريم أنصحكم بالدعاء، والله رأينا له بركة مع ضعفنا. عند أن نخبركم بشيء نحن ضعاف والله، لكن الله هو الكريم. أن تدعو الكريم الأكرم عند أن تقول: يا رب ارزقني الحج، ما أدراك أن ييسر لك من حيث لا تحتسب. وإذا بك من حجاج بيت الله الحرام ومن عماره ومن زواره. وأنصح جميع المسلمين بالمتابعة بين الحج والعمرة. والله أن بعض أخواننا في مكة ربما على مذهب أن لا عمرة للمكي، لكن الصحيح أن هذا المذهب غير صحيح، كيف لا عمرة للمكي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة، وهذا ترغيب لجميع المسلمين والمكي من المسلمين. كيف قد ثبت عن الصحابة أن بعضهم كان إذا حمم رأسه خرج إلى التنعيم أو خرج إلى الحلوة أتى بعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تعتمر من التنعيم لقربه. والله يقول فاستبقوا الخيرات، فننصح بالمتابعة بين الحج والعمرة لمن استطاع قبل أن يحال بينه وبينهما يعجز. أخبرني بعض الأخوة قال والله يا أخي كنت يعني أحضر كل موسم، لكن قال كان معي يعني موسم تجاري، ما كان في مكة أكثر من 20 سنة ولا حج، ثم خرج اليمن مسكين مرض كل سنة يحاول في الحج حتى هيأ الله له الحج. فالإنسان حين يحرم نفسه من الخير كان بيده بعد ذلك يندم. بارك الله فيكم.